السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فأحمد الله عز وجل أن هيأ لي هذا اللقاء وجمعني مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الطاهر، وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوفقنا للأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة. فليس الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. تهب علينا نسائم شهر ذي الحجة، وهذا الشهر دائما ما يجعلني أعيش مع أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، فهو الذي أمره الله عز وجل قائلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق. ها؟ من كل فج عميق، راحت مني الآية، معلش. فنحن أمرنا باتباع ملته عليه السلام، قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وأمرنا أو أمر عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنحن أمرنا باتباع ملته صلوات الله وسلامه عليه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قال: أسلمت لرب العالمين. هذه أول نقطة نقف عندها. إن إبراهيم عليه السلام أسلم وجهه لله عز وجل، وأتبع قوله عمله، يعني لم تكن هذه كلمة قالها بلسانه، لا، صدقها بالعمل، كما قال تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
فأتمهن. ولذلك قال تعالى في موطن آخر وإبراهيم الذي وفى. فإذا جاء عمله مصدقا لقوله أسلمت لرب العالمين. هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام
وخمس في البدن، فأما التي في الرأس فقص الشارب والسواك وإطلاق اللحية والمضمضة والاستنشاق، وأما التي في البدن فقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. هذا أثر احفظه. أثر آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال أمره ربه عز وجل أن يدعو قومه من عباد الأوثان، فدعاهم حتى ألقي في النار، وأمره عز وجل أن يدعو الصابئة عباد الكواكب إلى توحيده تبارك وتعالى، وأن يجادل النمرود فجادله صلوات الله وسلامه عليه، قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني رب العزة تبارك وتعالى هو الذي يملك خيري الدنيا والآخرة، كما قال في سورة النساء من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ومعنى هذا ورد أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر هذا الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد رضي الله عنه هو أشرف حديث رواه الشاميون. وأما دعوته لعباد الكواكب فهذه وردت في سورة الأنعام، فلما وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هل كان يعتقد أن الكوكب ربه إطلاقا؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فإذا كان يفعل هذا من باب أن يشحذ الناس أذهانهم للتفكر في هذا الخالق العظيم، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين عليه السلام. وكذلك قال عز وجل في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. في التفسير أن النمرود لعنة الله عليه أمر برجلين أن يقتل أحدهما ويطرد الآخر، هذا هو الإحياء وهذه هي الإماتة عند النمرود، وما قصد إبراهيم عليه السلام هذا أبدا. لكن لما كان هذا الأمر قد يروج على ضعاف العقول انتقل إبراهيم عليه السلام بسرعة إلى أمر آخر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. هذا هو الأثر الثاني. الأثر الأول خمس في الرأس وخمس في البدن، والأثر الثاني أنه دعا قومه من عباد الأصنام ودعا عباد الكواكب إلى توحيد الرب عز وجل الصابئة، وكذلك دعا النمرود إلى توحيد ربه عز وجل. الأثر الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا رواه الإمام البخاري في الصحيح، أن إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر وإسماعيل، وكان إسماعيل عليه السلام يومئذ رضيعا، طفلا رضيعا، وتركهما بمكة عند البيت، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، فتركهما عند البيت وترك لها جرابا من التمر. وما يصنع جراب من التمر في وسط صحراء؟ يعني صحراء أهم شيء في الصحراء الماء، ترك لها جرابا من التمر وهي امرأة مرضع عليها السلام. فلما أراد أن ينصرف تعلق به وقالت تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام فأعادت عليه السؤال مرة ثانية ثم مرة ثالثة وهو ساكت عليه السلام. فانتبهت هذه المرأة الموحدة حينئذ فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وتركته وانصرفت إلى حال سبيلها، انصرفت إلى حال سبيلها. بعض الناس في أقل من ذلك بكثير يقول هذا دين معقد، أنتم مجموعة من المجانين وما إلى ذلك. لكنها لما عرفت أن هذا أمر الله عز وجل انصرفت وتركته. فلما غاب وراء ثنية من الثنيات دعا ربه عز وجل إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نفذ الأمر أولا ثم لجأ إلى ربه عز وجل فاستجاب له ربه عز وجل. ونحن نرى إلى يومنا هذا تحقق دعوة إبراهيم عليه السلام الذي يذهب إلى مكة سيجد أمرا في مكة أن جميع الخيرات التي تظهر في فصول السنة الأربعة موجودة إلى جوار بعضها البعض، وسيجد في نفسه أنه سينصرف من مكة وقلبه معلق بالحرم، سيجد أنه في طواف الوداع يقول اللهم أعدني إلى هذا المكان الطاهر مرات عديدة ما حييت، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا هو الأثر الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما. والأثر الرابع والأخير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال رضي الله عنهما أمره أن يذبح ابنه، وهذا ابتلاء في غاية الشدة في الحقيقة. راجع معي، إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ من الكبر عتيا ودعا قومه من عباد الأصنام حتى ألقوه في النار، فقال الله ما زاد على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكنه ألقي في نار ويرى أنها نار ويعرف مصيره، فما زاد على أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب، فأمره الله عز وجل على إثر ذلك أن يهاجر إلى الشام، أن يهاجر من العراق إلى الشام، وهو في طريقه وشأن الهجرة شديد. قال صلى الله عليه وسلم: إن شأن الهجرة لشديد، أن يترك الإنسان وطنه وأهله وأرحامه وأصحابه. في الطريق قال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم. ما كان يعرف أنه سيبتلى في غلامه ذلك كأشد ما يكون الابتلاء. يؤمر أولا بأن يتركه في الصحراء وهو رضيع مع أمه ولا ماء معهما، ويترك لها جرابا من التمر. ثم بعد ذلك لما كبر عليه السلام وبلغ مع أبيه السعي، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بلغ معه السعي يعني إيه؟ صار يصطحبه معه إلى المسجد، يخرج معه، يكلفه بأشياء، الصبي الذي يكون في العاشرة مثلا أو ما إلى ذلك، وليس عنده قبل ذلك أولاد. فلما بلغ معه السعي جاء أقصى امتحان لإبراهيم عليه السلام. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، انت شايف بقى في الأول: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ولم تكن هذه مجرد كلمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله عز وجل، ورفع السكين ليذبحه وتله للجبين أي أكفأه على جبينه، وناديناه: أي يا إبراهيم قف. انتهى الامتحان ونجحت في الاختبار، انتهى امتحانك. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو البلاء الحقيقي، إن هذا لهو البلاء المبين. فهذه كلمات يستفاد منها أن إبراهيم عليه السلام صدق بعمله قوله، حتى شهد له ربه عز وجل بأنه وفى وبأنه أتم كل ما كلف به بدون تفريق بين صغير وكبير، بين أصل وفرع أبدا. دعا الناس إلى التوحيد واختتن وهو في سن الثمانين، كما روى البخاري أنه عليه السلام اختتن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم، القدوم اللي هو الشكوش، اختتن بالقدوم وهو في الثمانين من عمره عليه السلام. كلما كلفه ربه بأمر صغر أو كبر فهذا أمر الله عز وجل، وكل أوامر الله عظيمة، وليس شيء من أوامر الله عز وجل مهجورا، بل لا بد أن نسمع ونطيع في كل كبيرة وصغيرة مما كلفنا الله عز وجل به. شوف في هذه السورة، سورة الصافات، المنهج الذي تنال به خلة الرحمن. كيف صار خليلا للرحمن؟ إلا لأنه قدم رضاه عز وجل على كل شيء مهما عظم. في السورة التي تليها مباشرة سورة إيه؟ صاد. وهذه سورة صاد أمر فيها إبليس لعنة الله عليه بسجدة واحدة فأبى أن يسجد. قارن بين الأمرين لتعرف الطريقين ولتميز بين المنهجين. المنهج الذي تنال به خلة الرحمن هو منهج الاستسلام لله عز وجل والطاعة المطلقة لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والمنهج الذي تستحق به لعنة الجبار والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، وهي أن نجادل أو أن يجادل في أمر الله تبارك وتعالى. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
تصور في قناة من القنوات يخرج المذيع بكل جراءة ووقاحة يقول ما صدقنا استرحنا للمادة التانية، يوم عايزين يحطلنا ان احنا المساواة بين الرجال والنساء فيما لا يخالف شريعة الاسلام. فاعتبر ان هذه مصيبة ينبغي ان نتخلص منها. فهناك اتباع الرحمن وهناك عباد الشيطان والعياذ بالله.
احد اخواني يسد بسيارته النصف نقل الطريق، وهذا لا يجوز، هذا لا يحل ابدا ان تسد على الناس طريقهم ولو بالصلاة. فانتبه الى هذا جيدا، ستسأل عن هذا يوم القيامة. ولذلك قال الامام احمد رضي الله عنه ان بنى مسجدا في طريق الناس وجب ان يهدم ذلك المسجد، يهدم.
والطريق الاخرى هي طريق عباد الشيطان، المجادلة في كل امر من اوامر الله تبارك وتعالى. اما طريق الرحمن، انظر الى ما قاله ابو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى في اصول الفقه، قال فان ثبت لدى المكلف ان هذا الامر من الله ورسوله انقطع النظر، لان النظر انما يكون للاختيار بين البدائل، وهو ممنوع من الاختيار عند ورود الامر من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون النظر حينئذ اول خطوات الفتنة والعياذ بالله، اول خطوة. شوف كلام دقيق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ان تنظر في الامور لتختار الاحسن. هل هنا تردد بين امر الله وبين غير امر الله؟ هل هذا اسلام ان يعلن انا طيب نريد القانون الفرنسي، ان لم يكن الفرنسي الروماني، ان لم يكن الروماني الروسي الامريكي الانجليزي اي قانون الا قانون الله عز وجل خالق السماوات والارض، هل هذا اسلام؟ انا لله وانا اليه راجعون. ينبغي عليك وانت على ملة ابراهيم وكان حنيفا، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا. ايه معنى الحنيف؟ الحنيف هو المائل الى الحق عن قصد، المائل الى الحق عن قصد، يعني لم تأتي معه المسألة مصادفة، لا، هذا منحاز الى الحق دائما، منحاز الى الله عز وجل ورسوله ودينه. اما الكافر فقد قال الله عز وجل في سورة الفرقان وكان الكافر على ربه ظهيرا والعياذ بالله. يبقى اذا يا اخواننا هذا يعلمنا ان الامامة في الدين لا تنال الا بالاستقامة، والاستقامة كما بيانت الاية الاخرى في سورة القصص انما تكون باليقين والصبر، اليقين والصبر، ان توقن بان هذا الكون له صاحب سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة الا به، ومرد الامر كله اليه سبحانه وتعالى، ليس الى احد من البشر او الملائكة او الانبياء والرسل، لله الامر جميعا سبحانه وتعالى. وان تصبر على ما تحمله من العلم، وان لا تترك ما علمك الله لتتبع الهوى، ان وقع منك شيء من ذلك فاستغفر الله تعالى وتوب اليه، فقد ورد في الحديث الصحيح كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون، الا من عصم الله عز وجل من الانبياء والرسل الكرام صلواته وسلامه عليهم اجمعين. الدرس الثاني ان ابراهيم عليه السلام لما قال له ربه اسلم وقال اسلمت لرب العالمين، سارع بنقل هذه الكلمة الى ابنائه اولا الى بنيه، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
لابد أن تربي أبنائك على توحيد الله عز وجل. أنت مثلا تنفق عليهم المدرسين والكتب والمصروفات وما إلى ذلك، ذاكر يا ابني، جد واجتهد، ويعاقب إذا حصل على نمر ضعيفة وما إلى ذلك، كل هذا لتحصيل دنيا في النهاية. هذه الدنيا لن تدوم، وهذا ليس خطأ، لكن أيتعامل مع الآخرة على أنها مجانية؟ يعني كل واحد ضمن الجنة كأنها في جيبه الأيمن ويسعى على معاشه. أبدا، اجتهد في تحصيل الجنة على الأقل يا أخي كما تجتهد في تحصيل الدنيا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ شوفوا على فراش الموت، هذه القضية التي خلقنا لأجلها، هذا هو محور حياتك الأساسي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل وعبادة الله فقط. طبعا يتبادر سؤال إلى الأذهان: هل معنى هذا أن نجلس في المسجد وأن نترك السعي على المعاش ونصلي ونصوم فقط؟ هذا فهم خطأ لمعنى العبادة كما تعلمون جميعا، لكن كثير من الناس يتعامل مع العبادة على أنها صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، مع أن العبادة في تعريف أهل العلم تشمل كل جزئيات الحياة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. سر في الأرض، كل كيف شئت، واشرب وانكح، استمتع بالنساء والنساء تستمتع بالرجال، وتنزه وتاجر ونم وقم، شريطة أن تراعي حدود الله عز وجل وأن تقف عندها ولا تتعداها. هذه العبودية الطاعة المطلقة لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. لكن الإمام القرطبي رحمه الله أضاف بعدا آخر في غاية الأهمية، تسمع بعض الناس يقولون: انا اديت حق ربنا، اشوف حقي بقى، اديت حق ربنا، وهل هناك من يستطيع ان يؤدي حق الله؟ ولا الرسول عليه الصلاة والسلام هو امام المتقين صلاة الله وسلامه عليه، لكن مع ذلك قال: واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنة. قال: ولا انت رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وروى أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود، أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، أهل سماواته من الملائكة وغيرهم وأهل أرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فإبراهيم عليه السلام نقل هذه الكلمة إلى أبنائه أولا، وهذه هي السنة: وأنذر عشيرتك الأقربين. ربي أولادك على العبودية لله تبارك وتعالى، على الإيمان باليوم الآخر، فإنه لن تنصلح أعمالنا إلا بتذكر الآخرة والحساب. والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقد تلقينا صحفنا لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. لابد من هذا، تربية الأولاد على هذا المعنى. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة بتتولد سليمة الأنف، هل تحسون فيها من جدعاء مكسورة الأنف أو مشقوقة الأنف حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدرس الثالث أنه ينبغي على العبد أن يسمع ويطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل طاعته متوقفة على معرفة الحكمة من الأمر أو النهي. هذا فعل الشيطان: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني كأن إبليس أحكم من الله عز وجل وأعلم من الله عز وجل. وكذلك كل من يتوقف في أوامر الله تبارك وتعالى يقول لك: لا، قل لي إيه الحكمة الأول من الأمر ده، إيه الحكمة؟ هذا الأمر ينبغي عليك أن تستوثق هل هو ثابت عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثابت. طب إيه المراد بالضبط؟ المراد إنك أنت تعمل كذا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن تقول لي إيه الحكمة؟ الحكمة دي لكي تطمئن القلوب، لكن هب أنك لا تعرف حكمة للأمر. تحفظ الحكمة في كل أمر ونهي. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله عز وجل وجه المسلمين إلى بيت المقدس رغم أنه يعلم سبحانه وتعالى أن نبيه عليه الصلاة والسلام وأحب خلقه إليه يريد أن يتوجه إلى البيت الحرام، لكن بعد مدة من الزمان أداره الله عز وجل 180 درجة وأمره أن يستقبل البيت الحرام: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب ليه؟ ممكن كان يؤمر عز وجل من البداية المسلمين بأن يستقبلوا البيت الحرام، لا، فعل هذا عز وجل ابتلاء وامتحانا للناس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لكن شوف قبلها بيقول سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس. السفهاء اليهود والمنافقون والمشركون، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. خلي إجابتك صريحة واضحة، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هكذا أمرني ربي عز وجل. الذي أمرني باستقبال بيت المقدس هو الذي حولني إلى البيت الحرام. ولو أمرني أن أقف على رأسي لفعلت، ولو أمرني أن أقتل نفسي لأجبت. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى الحكمة من كل أمر ونهي أن هذا اختبار لك. لينقسم الناس إلى طائع وعاصي. قال تعالى في آخر المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الابتلاء ده ليه؟ ربنا بيقول للمسلمين ستبتلون، همتحنكم كمان شوية. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فاكر في المدرسة يقول لك امتحان الأسبوع الجاي في مادة العربي، مادة العربي، يروح داخل طلع ورقة اكتب عليها اسمك، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. صيد سهل جدا، لو مديت إيدك تمسكه، لو ضربت الرمح كده ترشقه فيه. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كل الصيد يا ربي؟ لا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ايه الفرق بين صيد البحر وصيد البر؟ ايه علاقة الصيد بالإحرام؟ هكذا شاء الملك عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب. دي حكمة الحكم في جميع الأوامر والنواهي، لأن كثيرا من الناس الآن يتوقف عن طاعة الله عز وجل. لا، قول لي الأول ايه الحكمة في الأمر ده، أو ايه الحكمة في النهي ده. طب أنت أما تؤمن أن الله عز وجل هو الحكيم؟ أليس هذا اسم من أسمائه الحسنى الحكيم؟ والحكيم سبحانه وتعالى يعني له الحكمة البالغة في أوامره وفي أفعاله وفي كلامه وفي نواهيه وفي كل شيء، له الحكمة البالغة. عرفت هذه الحكمة فبها ونعمت، لم تعرف هذه الحكمة فافعل كما فعل الفاروق المحدث الملهم، روى البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر الأسود يعني ويقول أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال أبو الزناد إن كثيرا من الشرائع لا تأتي على خلاف مقتضى العقل، فما يجد المسلم بدا من اتباعها، فما يجد المسلم بدا من اتباعها. هذا الأثر علقه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصيام من الصحيح حين أورد حديث عائشة رضي الله عنها، سألتها معاذة العدوية ما بال الحائط تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيقول لك يعني شيء عجيب، معلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، صح لم صح، لكنها ليست شرطا في صحة الصيام. قد يصبح الإنسان جنبا كما قالت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. يعني يطلع وقت الفجر وهو جنب فيقوم يغتسل ويصلي، لكن أدركه الفجر وهو جنب ويتم صيامه عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن هذا عن احتلام وإنما كان عن جماع. فالطهارة شرط في صحة الصلاة لكنها ليست في صحة شرطا في صحة الصيام. يقوم لما المرأة تحيض وتطهر بعد ذلك تؤمر بقضاء الصيام الذي لا تعد الطهارة شرطا فيه ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ إن كثيرا من الشرائع، وهكذا قال علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلاهما صلوات الله وسلامه عليه، لو كان الدين بالرأي. لكن هذا الدين نصوص. إن سألت عن الحكمة فاعلم أن الله عز وجل هو الحكيم، ثم اعلم قبل ذلك أن الله عز وجل هو الخالق، لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل، من اللي يسأله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا قضى فلا رد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه. لابد أن نكون عبيدا لله عز وجل، هذه صفتنا الحقيقية التي لا تنفك عنا أبدا، أننا عبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طب في الدنيا نفس الحكاية، أنت بين شرعه وقدره، في الأمور القدرية لا تستطيع أبدا أن تخرج عما قدر لك عز وجل، بل أنت مثقل لما قدره لك، مسوق إليه. وأما في الأمور الشرعية فقد أنزل عليك شريعة، من أطاعه نعمه في الدنيا وأحياه حياة طيبة وأمنه يوم القيامة وأدخله جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو خالد مخلد في ذلك أبدا، مع أن مدة طاعته كانت عدة سنوات، عدة سنين، عدة سنين، فيخلد في نعيم لا يخطر على بال أحد، خالد مخلد أبدا. ومن عصاه جعل له معيشة ضنكة وحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. وهذه صفات العبد، فنحن عبيد لله عز وجل. إياك أن تقول أنا حر، من تشعر واحد يجي يعمل حاجة تقول نستعمل الكلام ده ليه، يقول لك والله يا أخي كل واحد حر، مزاجي طلعت في دماغي، طاقت في دماغي، مش ده الكلام اللي يقال؟ لا، شو بقى الكلام ده، وقارنه بكلام أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رضي الله عنه الفقيه الزاهد، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. شوف المسألة ده، هذا في ترجمة سفيان في سير أعلام النبلاء، إن استطعت ألا تهرش ألا تحك رأسك إلا بدليل إلا بأثر فافعل. ليه؟ ستسأل عن كل شيء يوم القيامة، جهز جوابا لكل سؤال، ليس هذا فحسب، لكن لابد أن تتأكد أن هذه الإجابة أو هذا الاعتذار سيكون مقبولا عند الله عز وجل. وفي ناس بتعتذر لكنهم لا، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذروا بأنهم كانوا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا درس أيضا، ألا تجعل تنفيذك لأوامر الله عز وجل متوقفا على معرفة الحكمة من هذه الأوامر. من ملة إبراهيم عليه السلام أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداءه، وألا تفعل العكس. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لحد إيه؟ إلا أن تؤمنوا بالله وحده، إلى أن نؤمن، إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، فحينئذ ينقلبون إلى أولياء لنا. فلابد أن يكون قلبك منضبطا أيضا على قانون الشرع، تحب من أحب الله وتبغض من أبغض الله. هكذا أهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض من الصالحين، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال ابن عباس محبة في قلوب عباده الصالحين. وهذا الأثر رواه البغوي في شرح السنة، رواه البغوي في شرح السنة في جزء 13، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال محبة في قلوب الصالحين. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض عند مين؟ عند الكفرة والمنافقين والفساق والفجرة إطلاقا، ده داخل في سنة الله عز وجل، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يحكمون علينا بالضلال وما أرسلوا عليهم حافظين. راجع كده آخر سورة المؤمنون الرفع هنا على الحكاية. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى لما تسمع قوله عليه الصلاة قوله تعالى في الحديث القدسي أو قوله عليه الصلاة والسلام ثم يوضع لهم القبول في الأرض، أي القبول في قلوب الصالحين، في قلوب الصالحين. لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطا بأن يكونوا مستقيمين على أمر الله تبارك وتعالى. لكن إن كان غير مستقيم، اللحيات من أمور الاستقامة لكنها ليست الاستقامة كلها، والصلاة من أمور الاستقامة لكنها ليست الاستقامة كلها. ينبغي أن تكون مستقيما على أمر الله، مستمسكا بالوحي الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام، ليتحقق فيك موعود الله تبارك وتعالى. فهذه بعض الأمور المستفادة. طبعا الموضوع أكبر من هذا بكثير، لكن أرى الأسئلة سنجلس معها إلى الفجر، فأكتفي بهذا القدر. وأقول في النهاية ينبغي علينا أن نعمل بقول الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال المفسرون ذكر لك ولقريش، وقال طوائف من المفسرين وإنه لذكر لك ولقومك أي الذين اتبعوك. ذكر يعني شرف وعز ورفعة، لكن هذا في حق من آمن، وإلا فإن أبا لهب كان من قريش لكنه لم يؤمن، هل هذا ذكر له أم حجة عليه؟ حجة عليه. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم من الذين آمنوا كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت كل هذه الأسئلة تقريبا بدأت بإلقاء السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك أن أصحابك يحبونك في الله،
أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وأنا أحبكم في الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
يقول السائل مسافر للحج بتأشيرة خدمة حجاج، ولا يسمح لنا بدخول مكة بملابس الإحرام، وسنسافر على جدة، فهل إذا بقيت في جدة أسبوعا مثلا يجوز لي عند ذلك أن ألبس الإحرام وأحرم من جدة وأدخل مكة؟ وإذا كان لا يمكن لي أن أدخل مكة إلا بملابسي لا بملابس الإحرام فماذا أفعل؟
أقول وبالله التوفيق، ما دام سيقيم في جدة أكثر من 4 أيام فإنه صار مقيما ومن أهل جدة، صار من أهلها، ففي هذه الحالة يمكنه أن يؤخر الإحرام إلى أن يحرم من جدة، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن، يعني هن مواقيت لأهلهن ساكنيها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن يعني داخل الميقات لكنه خارج مكة فمهله من أهله، يعني ميقاته من أهله، يبقى يحرم من جدة فيها، هي اسمها جدة بكسر جيم، يحرم من جدة في هذه الحالة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعليك أن تلبس ملابس الإحرام، أن تحرم من جدب، ثم إن اقتربت من الشميس، وهذا هو هذه نقطة التفتيش الرئيسية، إن غلب على ظنك أنهم قد يردوك ولا يدخلوك مكة أصلا، فالبس ملابسك العادية فوق ملابس الإحرام حتى إذا تجاوزت نقطة التفتيش فاخلع ملابسك مرة أخرى، وعليك شاة تذبحها وتفرقها في فقراء الحرم. تفضل.
يقول السائل: سافرت مكة للعمرة، وبعد وصولنا وأداء العمرة وكانت صلاة الظهر، فقال بعضنا نقصر ونجمع نذهب إلى السكن فنرتاح ولا نرجع إلا في صلاة المغرب، وقال البعض الآخر لا يجوز لنا القصر ولا الجمع ما دمنا وصلنا ونعلم مدة إقامتنا، وقال آخرون بل لنا أن نقصر الصلاة 4 أيام، فما قول فضيلتكم وما هو الصواب؟
أقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، فلما اختلفوا كان لزاما علينا أن نتبع المنهج الذي جاء به كتاب ربنا عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فوجدنا أن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طبعا هي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا القيد نسخ بالإجماع بحديث سعيد بن أبي المعلى رضي الله تعالى عنه لما قال لعمر، والحديث في الصحيحين: ما قصر الصلاة؟ والله عز وجل يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمنا. فقال عمر: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: هي صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته سبحانه وتعالى. إذن المسافر له أن يقصر الصلاة، خلاص. المسافر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، مش القرآن نزل بلسان عربي مبين، ها؟ فالسفر في لغة العرب، المسافر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو السائر في الطريق، فمتى وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها زال عنه اسم المسافر، ده الأصل، زال عنه اسم المسافر، هذا هو الأصل. ثم إننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وصل إلى مكة صبح 4 مضت من ذي الحجة، يعني وصل يوم 4 الصبح، فقصر الصلاة يوم 4 ويوم 5 و6 و7، 4 أيام هو وهو مقيم بمكة، وهو يعلم أنه سيقيم 4 أيام لأنه يعلم الناس مناسك الحج، وفي اليوم 8 صلى الظهر وهي أول صلاة تقصر في أثناء اليوم، صلاها في منى، يعني خرج من مكة خلاص. فلما مكث في مكة 4 أيام يقصر الصلاة، قال طائفة من السلف، وهذا مذهب أحمد ومالك والجمهور، يبقى إذن المسافر إذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها إن نوى الإقامة في ذلك البلد 4 أيام فأقل فهو مسافر يقصر ويجمع، إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، يبقى خلاص. ليه؟ مراعاة للأصل الذي عندنا أن المسافر هو السائر في الطريق، فمتى وصل إلى البلد زال عنه اسم المسافر، فجاءت زيادة لأن نقتصر على هذه الزيادة. هنا يقول قائل: قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وهذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس، وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 20 يوما بتبوك يقصر الصلاة، والحديث إسناده صحيح. فما الجواب عن هذا؟ أقول: قال الجمهور إن هؤلاء في هذا لم ينووا أصلا إقامة هذه المدة، لقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأقام 19 يوما في فتح مكة، فتح مكة، والمهاجر أساسا لا يرخص له أن يقيم في البلد التي هاجر منها إلا مدة 3 أيام بحكم شرعي، بحكم لم يرخص عليه الصلاة والسلام للمهاجر. يعني من هاجر من مكة إلى المدينة ليس له بعد ذلك إلى أن يموت أن يقيم بمكة أكثر من 3 أيام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو كان راح تبوك كان نوى الإقامة في الصحراء أبدا، ده ذهب للغزو. ما تنتهى الغزو بعد يومين بعد شهرين بعد سنتين سيعود أدراجه مرة أخرى. فلذلك قالوا فإن وصل إلى البلد وكان مترددا يقول أرجع غدا بعد غد بعد 3 أيام بعد 4 أيام عمال كل شوية غير النية بس مدة لا تزيد عن 4 أيام فله أن يقصر الصلاة إلى مدة 20 يوما. فالذي قال لهم يا قوم ليس لكم أن تقصروا الصلاة وأن تجمعوا إن كانوا قد نووا الإقامة أكثر من 4 أيام فقوله هو الصواب. فضل.
يقول السائل سافرت للعمرة ولبست الإحرام من المطار ثم نمت بالطائرة ولم أستيقظ إلا مع الهبوط في مطار جدة ولم أحل من الميقات وجواز سفري مع المندوب ولم يقبل أن يعطيه لي لأعود إلى الميقات فأهللت من مطار جدة وذبحت شاه فهل هذا صحيح؟
أيوه هذا صحيح، هذا صحيح. الجمهور جمهور العلماء على أن من فاته الميقات دون أن يحرم إما أن يعود إلى الميقات مرة أخرى ويحرم منه، فإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات لزمه دم شاة تذبح وتفرق في فقراء الحرم. نعم.
يقول السائل هل الغسل يجزئ عن الوضوء وهل يكفي للجنابة والجمعة غسل واحد وما حكم غسل الجمعة؟
3 أسئلة. السؤال الأول هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء. قالوا ما دام الغسل بنية رفع الحدث الأكبر، فما دام الغسل صالحا لرفع الحدث الأكبر فلا أن يرفع الحدث الأصغر من باب أولى والأحرى. وذهب طائفة من الشافعية وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر وهو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله إلى أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، إن الله عز وجل أمر أن يتطهر من الحدث الأصغر وأن يتطهر من الحدث الأكبر. فالقول بأن الغسل ما دام صالحا لرفع الحدث الأكبر فمن باب الأولى يرفع الحدث الأصغر هذا قياس، قياس الأولى. والعبادات لا يدخلها القياس، هذه أمور تعبدية محضة يعني لا يعقل معناها بحيث نقيس فيها مسألة على مسألة أخرى. وكذلك القول في مسألة الغسل من الجنابة وغسل الجمعة وهذا هو الذي أترجح لدي، وأنا أغتسل في هذه الحالة غسلين، غسلا من الجنابة وغسلا للجمعة. وأما حكم غسل الجمعة فقد ذهب الجمهور إلى أنه مستحب وأوجبه طائفة من أهل العلم، والذي يترجح لدي الوجوب لما راه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. وكذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي لفظ لمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب الذي صرح به صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، بل تغيظ على رجل لم يغتسل ليوم الجمعة. والمسألة يعني فيها مطاولات في كتب الفقه لكن هذا هو الذي يترجح لي. وحديث أبي سعيد الخدري يصعب أن نؤوله، أما حديث سمرة بن جندب الذي احتج به الجمهور من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا الحديث يسهل تأويله، تقول من توضأ للجمعة فبها ونعمت أي صلاته صحيحة، لأن العلماء أجمعوا على أن الغسل ليس شرطا في صحة صلاة الجمعة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لا شك أن الإتيان بالواجب أفضل من عدم الإتيان به. لكن كيف نؤول حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب؟ أقول هذا كقولك حقك علي واجب، وهو لا يجب تأويل بعيد. فهذا هو ما يترجح لي في هذه المسألة. نعم.
يقول السائل: ما حكم استعمال العطور ومزيلات العرق التي تحتوي على نسبة كحول؟ وهناك مزيل عرق اسمه ميكسونا مكتوب عليه خالي من الكحول، فهل عند فضيلتكم علم به وهل يجوز استعماله أم لا؟ وما حكم استعمال مزيل عرق من مكوناته كحول دينايت وكحول البنزين؟
الله عز وجل لم يحرم علينا الكحولات، وإنما حرم علينا الخمر، والخمر هي الكحول الإيثيلي. يحفظ هذا الاسم، كحول الإيثيلي أو كحول الإيثايل، أو أحيانا يكتبوا إيثانول. قول دي بدل كلمة كحول، يعني ما يقول كحول الإيثايل، أو يختصر الكلمتين دول في إيه؟ إيثانول. ليه احنا بقول كحول الإيثايل؟ لأن عملية التخمر تعريفها علميا وشرعا هو انتاج الكحول الإيثيلي في المحاليل السكرية المخففة. وتجد في كلام اهل العلم انهم يقولون تجد ان المحلول قد حدث له فوران، هذا الفوران ناتج عن تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، غاز ثاني اكسيد الكربون. وهذا الكحول، الكحول الإيثيل، هو المسؤول عن عملية الإسكار، واليه تنسب المشروبات، يقال المشروبات الكحولية. واجهزة الكشف عن سكر قائد السيارات في الغرب ما هو الا جهاز يقرب من فم السائق، ففم السائق ان كان السائق قد تعاطى خمرا ستخرج ابخرة الكحول وبها مادة الهيدروكسيل، فتؤثر في مؤشر هذا الجهاز فيتحرك، فيدل على انه سكران، ويحدد ايضا نسبة السكر. ولو نزعنا كحول الإيثايل من هذا المشروب لم يعد مسكرا، لا يكون مسكرا. فالخمر هي كحول الإيثايل. بناء على هذا لما يجي يقول لك البنزايل كحول البنزايل او البيوتايل او الايزوبروبايل او اي كحول من الكحولات، هذه الكحولات لا تدخل في النهي. لكن لو قال لك كحول وسكت، الكحول عند الاطلاق هو كحول الإيثايل، او يقول لك كحول الإيثايل. كذلك الالكهول دينات هو كحول محور، وما دام محورا فليس كحولا، فيجوز لك ان تستخدم هذا الايه، هذا المزيل او هذا العطر الذي يشتمل على البنزايل، واحيانا بيشتمل على الايزوبروبايل. بل كحول الايزوبروبايل كما هو مسجل في الداتا العالمية اشد تطهيرا، خلي بالك من دي، كحول الإيثايل اشد تطهيرا للجروح من كحول الإيثايل. وبعض الناس هنا غالوا في الامر فقالوا ان كحول الإيثايل هو المطهر الذي لا مطهر مثله، ودي ده خطأ علمي فادح راجعنا فيه الاطباء في الخارج، فانكروا هذا الكلام انكارا شديدا، وقالوا بل ان الانسان اذا جرح فغسل جرحه بالماء والصابون لكان هذا من احسن المطهرات. ودلوقتي عندنا الاسبريز اللي فيها المضادات الحيوية وما الى ذلك، فالله عز وجل اغنانا عن كحول الإيثايل. اما ان كان هذا المزيل او هذا العطر يشمل على كحول الإيثايل فلا يجوز لك ان تستخدمه ابدا. تفضل.
كل سائل: أرسلت رسالة إلى زوجتي على المحمول أن تطلق، ووالله لم أنو به طلاقا بل قصدت زجرها، فهل يقع طلاق؟
أقول وبالله التوفيق، إذا كتب أنت طالق لزوجتك فهذا لا يقع طلاقا عند الشافعي وابن حزم، بل لابد أن يتلفظ باللفظ. وأما عند أحمد ففيها تفصيل، إن كتب هذه الكلمة وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق، وإن كتب هذه الكلمة وهو لا ينوي الطلاق لم يقع الطلاق. فبناء على هذا، على قول أحمد والشافعي وابن حزم، وهذا هو الصحيح، أن هذا الطلاق لا يقع ولا تعد هذه طلقة. نعم.
يقول السائل: قلت لامرأتي أنت طالق، بعد أن وقف ساعتين كاملتين تسبني وتلح علي إن كنت راجل طلاق، ولي منها أولاد، فلما حبيت أخلص منها قلت لها روحي أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق؟
نعم يقع هذا الطلاق.
يقع هذا الطلاق باتفاق المسلمين، إلا إن كان قد طلقها في طهر جامعها فيه. هذا محل من محلات، موضع من مواضع الخلاف، وكذلك الطلاق في الحيض. ممكن أتكلم في الحتة دي شوية لأن عديها وخلاص. الأصل يا جماعة، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ده كلام مجمل من ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه فطلقوهن لعدتهن؟ مش عارفين حد يقدر يقول؟ نقدر نقول بعد ما سمعنا حديث ابن عمر في الصحيحين، طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له فليطلق وإن بدا له فليمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى إيه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. خلاص، دي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود يعني غير مقبول. فبالتالي إذا طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه فهذا لم يطلق كما أمر الله عز وجل، فينبغي أن يكون هذا الطلاق باطلا. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي محمد ابن حزم وطائفة من أهل العلم، وبه تفتي اللجنة الدائمة. طب وإن طلقها وهي حائض؟ حديث ابن عمر، يعني لولا حديث ابن عمر، لولا النص لكان طلاق الحائض لا يقع أيضا، لكن النص جاء بوقوع الطلاق. قال ابن عمر: فحسبت علي تطليقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واحدة، مره فليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. ومن أحسن ما يقرأ في هذا إرواء الغليل، العلامة الألباني رحمه الله أورد هذا الحديث بجميع طرقه، وهناك لفظة أخرى اعتمد عليها شيخ الإسلام ومن وافقه في عدم وقوع طلاق الحائض، فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا، يعني لم يرها شيئا من السنة وردها، يعني رفضها رفضها. قال ابن عبد البر: ردها ولم يرها شيئا من السنة. إن شئت أن تؤول الحديث بهذه الطريقة أول، يبقى دي طريقة من طرق الجمع. إن أبيت هذا يبقى تلجأ إلى الترجيح. والذين رووا أنه حسبت طلقة أكثر وأحفظ. نعم.
يقول السائل:
يبقى هذا الرجل إن كان قد طلقها في طهر جمعها فيه لا يقع الطلاق، وإلا وقع الطلاق. تفضل.
يقول السائل: قال لي زوجي علي الطلاق مني وتحرمي علي زي أمي، وما كون راجل لو بيتك فيه، لو أخوك دخل البيت تاني فهل إذا دخل أخويا أكون طالقا وأنا لا أقوى على منع أخي؟
هذا ظهار كلمة علي الطلاق وتحرمي علي زي أمي وأختي. كلمة علي الطلاق ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإتباع هذه اللفظة بالظهار يدل على أنه لم يرد بذلك طلاقا وإنما أراد ظهارا. فإن دخل أخوها بيتها ففي هذه الحالة يجب على ذلك الزوج أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمس امرأته. فإن عجز عن الصيام ليه؟ مش عشان هو مش يعني ما بيحبش يصوم، لا، إن عجز عن الصيام لضعف في البنية، بدن ضعيف، رجل هزيل، أو فرط شهوة لا يستطيع أن يصبر على امرأته كسلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه، أو مشقة حرفة اللي بيعمل فران أو عامل بناء طالع نازل بالطوبة ما إلى ذلك، إن عجز عن صيام شهرين متتابعين فعليه أن يطعم في هذه الحالة 60 مسكينا. نعم.
يقول السائل: هل الأذان فرض أم سنة مؤكدة، وهل يجزئ أذان الصبي؟
الأذان فرض وليس سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بالأذان في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي في هذا الحديث في الصحيح قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم فليؤذن لكم أحدكم. وكان الأذان من علامات الكف عن القوم، عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى الفجر، فإن سمع الأذان أمسك وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم، فالأذان فرض. وأما أذان الصبي فلا يصح بخلاف إمامة الصبي فإنها تصح إن كان عاقلا. أذان الصبي هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهذا خطاب موجه إلى المكلفين، فالأذان فرض على الكفاية بالنسبة للمكلفين المخاطبين بالشريعة ولا يدخل في ذلك الصبي. وأما في الصلاة فإن الصبي مأمور بالصلاة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10. فإن كان صبيا مميزا أمر بالصلاة، صلاته هذه لأنه ليس مكلفا نافلة، تقع نافلة مستحبة، صح ولا مش صح؟ ما لا يمكن تقع نافلة، وإمامة المتنفل للمفترض صحيحة في مذهب الشافعي وابن حزم، وبهذا جاءت الأدلة، يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض بخلاف الجمهور. واضح يا جماعة؟ وقد ورد في ذلك حديثان لكن ليس هذا محل بسط الايه الكلام.
يقول السائل ما الفرق بين الدكتور مرسي وحسني مبارك وكلاهما يحكم بغير ما انزل الله فهي نفس القوانين والتشريعات بل ونفس طريقة التشريع؟
والله يا اخوانا الذي يسأل هذا السؤال ينبغي ان يراجع قلبه مرة اخرى. اولا خلينا نكلف مسألة من اولها، انت ان قارنت، وقد ذكرت سابقا وقرأت للعز بن عبد السلام في قواعد الاحكام انه لو كان امامك 3 كلهم يطلب الامامة والثلاثة فسقة، شوف انا بند بجاي معك من الاول اهو، والثلاثة فسقة لكن كان فسق احدهم من جهة الاموال وكان فسق الاخر من جهة الابضاع يعني النساء وكان فسق الثالث من جهة الدماء، ايه المطلوب في الحالة دي؟ ان تسعى في نصرة من كان فسقه من جهة الاموال، لان هذا اهون في الشريعة من الفسق في الابضاع الذي يؤدي الى اختلاط الانساب والاعتداء على اعراض الناس وما الى وشرفهم. ان تعذر هذا يبقى تنصر من كان فسقه من جهة الابضاع، ليه؟ لان هذا اهون من سفك الدماء. فدي كلها يعني صار 3 فسقة هم فسقة، تختار من فيهم؟ طيب وهل تقاتل في سبيل تولية من كان فسقه من جهة الاموال؟ قال نعم. الله انت بتقاتل واحد هيعمل معصية، انا لا اقاتل من اجل انه سيعمل المعصية، انا اقاتل من اجل دفع معصية اشد. هذا كلام العز ابن عبد السلام في قواعد الاحكام. واما بالنسبة ده مش كلام العز ابن عبد السلام بس، ده كلام عامة اهل العلم يا جماعة، وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، هو اخونا الشيخ مهدي قال لي ايه رايك في السؤال ده، انا براجع الاسئله لقيت السؤال ده، قلت له هاته وهات الجزء 20 من مجموع الفتاوى لكي نقرا. احنا المفروض امامك واحد كان يعادي شريعه الرب عز وجل ويعلن انه لا يزال يعتقد ان الشريعه لابد من اقصائها عن السياسه، لما ساله المحاول في مجله دير شبيجل وهذا نشر في جريده الاهرام في حينه جماعه الاخوان ليست جماعة تستخدم العنف فلماذا لا يسمح له بممارسة دور سياسي؟ قال لا يزال معتقدي انه ينبغي اقصاء الدين عن السياسة، هكذا قال. وكان من طالب بتطبيق الشريعة اما قتله او حبسه او اذاه اذاية شديدة، وكل من كان يطالب بتطبيق الشريعة اوذي اذاية شديدة في عصره. كان يستقبل اليهود ويخلع عليهم احسن الالقاب. فلان رجل سلام يهوت اولمرت، والتاني رجل دولة إريل شارون اللي لسه ربنا بيعذب فيه الى الان، ويأبى ان يستقبل حماس ويقول انا لست على استعداد لاقامة دولة اسلامية على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، وباع الغاز لليهود باقل من ربع السعر العالمي، وشعبه يتضور جوعا ويقف في الطوابير في الوقت الذي حاصر فيه اخواننا المسلمين في غزة، وشهد شاهد من اهلها مبعوث الامم المتحدة، مبعوث الامين العام للامم المتحدة او السكرتير العام للامم المتحدة، قدم تقريرا قال فيه ان في غزة كارثة انسانية حقيقية، والذي ساهم في كونها كارثة الحكومة المصرية بما فرضته من حصار محكم على اهل غزة، ما كان يسمح لهم ابدا بان يدخلوا الى مصر للتداوي، وما كان يسمح للاطباء المخلصين، يعني كان اساتذة الاطباء الكبار الدكتور عمر الدكتور احمد عبد العزيز ده بيسافر كل مدة الى امريكا يجري جراحات هناك، احسن من احسن اساتذة العالم في جراحات الركب خصوصا يعني، وغيره وغيره وغيره، ما كان يسمح لهم، ومكثوا هناك اياما. الطعام لبن الاطفال الذي كان يرسل الى اخواننا في غزة كان هذا الرجل يمنع وصوله، ويظل محملا في السيارات الى ان يفسد ويلقى في المزابل وما الى ذلك. سعى جنده الى تكفيف المنابع، حركة قبض واعتقال شملت جميع الملتحين الا عباد الطواغيت الذين كانوا يطنطنون لهذا الرجل ويدعون الناس الى الاعتبار بامره بزعم ان هذا ولي الامر، وهذا خطأ علمي كبير او هوى مردي والعياذ بالله، يا جهل يا هوى. وكانوا يدخلون السجون ويقول لهم ضباط امن الدولة خلي بالك انت هتخرج بعد ما تعجز، واحد يقعد 17 سنة، واحد يقعد 12 سنة، واقسم بالله ان هؤلاء كانوا مجرد طلبة علم ولا علاقة لهم بهذا الامر من قريب او من بعيد، من قريب او من بعيد. وبعدين محاصرة لأسرة المعتقل حتى تنحرف المرأة، دعوا الناس وحملوهم، دعوا الناس وحملوهم على ان يمنعوا التبرع لأسر المعتقلين، ودعوا النساء، يعني افسدوا افسادا شديدا. كم من امرأة طلقت من زوجها وضغط عليها ضابط امن الدولة حتى وقعت في علاقة محرمة معه، يعني كان افسادا شديدا لا يشعر به الذين اصاب الله عز وجل قلوبهم بالعمى، اصاب قلوبهم بالعمى وصاروا. شوف يقول لك احمد شفيق، انا عارف ان انا في محافظة فيها نسبة كبيرة من الفلول، وبرضو انا من محافظة المنوفية وهي مليئة بالفلول، مليئة بالفلول، وبلد المليون شهيد هي الجزائر، وبلد المليون شفيق هي المنوفية. خدت بالك شفيق قال انا لن اطبق الشريعة لا الان ولا بعد الان. الثاني تعهد امام الله عز وجل وامام الجميع ثم امام الجميع بانه سيطبق الشريعة كاملة كتابا وسنة. حصل ولا ما حصلش؟ انت لك ان تجري الاحكام على ظاهر ام لا؟ يوم يطلع واحد مخذول يقول لك شفيق عاصي والتاني مبتدع والعاصي يقدم على المبتدع. السؤال، هل اي معصية اهون من اي بدعة؟ اي معصية اهون من اي بدعة؟ ثانيا، هل هذه مجرد معصية؟ اذا كان الراجل بيقول ان تطبيق الشريعة لا يصلح في هذا الزمان، قول لي بقى يعني نعمل ايه؟ يبقى ده دي بدعة ولا مش بدعة؟ البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. يوم الرجل من عمى بصيرته يقول فانتخبوا شفيق، واحد تاني طالع يهاجمني وبيقولوا ايه يعني لما فلان لقي احمد شفيق؟ ما انا لا جبت سيرة فلان ولا علان، انا بقول ما دمت قد سئلت سؤالا، أنت ذهبت إلى شفيق أم لم تذهب؟ وإن كنت ذهبت إلى شفيق فما الذي دار؟ أجب عن السؤالين وخلاص، من غير الانفعالات وكل واحد بقى يقعد يشتم الثاني على الفيسبوك وما إلى ذلك. لكن القوم لا يتحملون هذا أبدا، كانوا يطنطنون لحسن مبارك. واحد منهم طلع على المنبر يبكي على حسن مبارك. يا جماعة قارن بين الأمرين، وأنت تتذكر قول الله عز وجل، أنا لا أقول لصاحب السؤال، صاحب السؤال واضح من سؤاله أنه مدخلي، قارن بين الاثنين، وأنت تتذكر قوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. ده الناس بلغ من غلوهم إنهم عملوا إيه. حسن مبارك اللي هو الأستاذ ولي الأمر بتاعهم طلع في التلفزيون وقال المطالب بتاعتكم عادلة والمظاهرات بتاعتكم مشروعة. يوم هو بقى الأستاذ الملتحي يطلع يقول ولي الأمر لا يقول هذا إلا وهو حزين من الداخل. يبقى لا يجوز. يعني إذن أنا مهمتي في الأرض إن أنا أبسط ولي الأمر، مهمتي إن أنا أبسطه. طيب أنا أقول لك، أنت أتيت إلى الطاغوت الذي أمرك الله عز وجل أن تكفر به وجعلته ولي الأمر الذي أمرك الله عز وجل بطاعته. ليس هناك تبديل أسوأ ولا أخطر على ديانة الإنسان وعقيدته من هذا التبديل. بيننا وبينكم إيه؟ الكتب وكلام العلماء. أنتم تزعمون الكل يدعي وسطا لليلة وليلة لا تقل لهم بذاك. تعال نجيب الكتب ونشوف الكلام اللي أنتم بتطنطنوا بيه ونبين فساد هذا الكلام إن كنتم ترغبون في الحق. لكن أنا أعلم أن هناك دولا خليجية تمول ناسا من هؤلاء المداخلة. هذه الدول تخاف من ثورات الربيع العربي. اسمع لأقولك عليه وغدا ستكتشف الحقيقة. هناك دولا خليجية بتردم هؤلاء بالأموال وتحثهم حثا على مهاجمة الثورة وعلى مهاجمة الحكام الجدد. سبحان الله، انت كنت عملت تقول الرئيس ولي الامر، طب مش سامعينك اليومين دي بتقول ولي الامر ليه؟ طلع واحد كذاب بيقول لك اصل محمد مرسي لو تولى الرئاسة هيدخل الشيعة ونكاح المتعة وسب الصحابة. ما قرأتوش الكلام ده؟ قرأتوه؟ واحد بلدياتي من منوفية كذب في كذب. اه والله كذب في كذب، كذب في كذب. وقد رأيتم ما فعل الرجل. يمي يقول لك ايه الفرق بين الاثنين؟ لو قرأت، لكن انا كثرت الاسئلة، انا طلبت الكتاب من اخينا الشيخ مهدي. وعلى كل حال يا شيخ مهدي اقرأ معهم ان شاء الله. انا وضعت خطوطا تحت المواضع التي ينبغي ان تقرأ. تطبيق الشريعة، انت تتكلم عن رئيس مكث 30 سنة، واحد بقاله كم شهر دلوقتي، كم يوم، مش كم شهر، بقاله كم يوم يا جماعة؟ 100 يوم، يا خلاص يعني 3 اشهر. واحد بقاله 30 سنة والتاني بقاله 3 اشهر. تطبيق الشريعة هذا له آلية. انت فاكر ان هو جاي؟ انا ما كنت اتصور ان من السلفيين من هو عمي الى هذه الدرجة، ومع ذلك تكلم في قضايا كبرى وقد لا يحسن الطهارة، لكن هم علموه ان يشتم وخلاص، فناشأ شتاما. فانا اقول لك تطبيق الشريعة يحتاج الى آلية، وهذه الآلية لابد ان تتم بصورة تدريجية. وقد شبه شيخ الاسلام رحمه الله حالنا هذه وما شابهها باحوال اهل الفترات. فانا ارجو من اخي الشيخ مهدي ان يقرأ عليكم هذا الكلام. راح فين؟ ها؟ طب انت عارف هو فين؟ صفحة 30 الجزء 20. خلاص صفحة 30 الجزء 20. فان شاء الله الشيخ سيقرأ عليكم هذا الكلام، ثم قرأوا انتم رسالة الامر بمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الاسلام في الجزء 28 اللي هو كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، ستتضح لكم الصورة. هذا ان كنت تريد ان تتعلم، لكن انت حملت النصوص كلها التي جاءت في ولي الامر على حسن مبارك. ولي الامر هو حسن مبارك، مفيش اي ولي امر تاني. ولا طب هل تولى هذا الرجل ولاية الامر بصورة الحكم بصورة شرعية حتى يطلق عليه انه ولي امر؟ امر غريب يا اخي، انت ما قرأتش ان الرجل ده لو تغلب بالسيف وقاتل المسلمين حتى انتزع الأمر انتزاعا أنه ينبغي عليك أن تسمع وتطيع في هذه الحالة، وده جهل فاضح. بس انتوا عمالين تشغلوا وعاملين دوشة ستحاسبون عليها يوم القيامة لأنكم تشقون الصف. تفضل.
توفى اليوم أخ لنا من أزهر اسمه عبد الرحمن عبد الجواد مشايخ في أجور وإخوة الميت معنا الآن يسألونك أن تدعو لأخيه عسى أن تسري عنه.
أقول لإخوتي أولا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا، وأسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءكم وأن يأجركم في مصيبتكم ويخلف عليكم خيرا منها. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لعبدك عبد الرحمن وارحم وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يقول السائل ابنتي في كلية الطب في القاهرة، فهل يجوز أن تسافر يوميا إلى القاهرة للدراسة بغير محرم؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر بغض النظر عن المسافة هذا السفر إلا ومعها ذو محرم أو زوج، وقد صحت بذلك الأحاديث وكلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري وابن عباس. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فينبغي على محرمها أن يصطحبها أو أن ينقلها إلى كلية الطب في محافظته أو أن ينقلها إلى أي كلية أخرى، وهو يرجو بذلك بتب تلك الطاعة أن يبارك الله عز وجل له في ابنته وفي ذريته. تفضل.
تقول السائلة بعد اليوم 25 من الولادة جف الدم تماما ولمدة 3 أيام، فاغتسلت وصليت، وبعد صلاتين أو 3 وجدت الدم مرة أخرى فتوقفت عن الصلاة، وفي اليوم 32 جف الدم تماما ولمدة 2 أيام فاغتسلت وصليت، وفي اليوم 40 رأيت ما اعتدت أن أراه عند الطهر، فماذا أفعل؟ وهل إذا جف الدم تغتسل المرأة وتصلي؟
أقول بالله التوفيق، روى الخمسة إلا النسائي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وقت رسول الله صلى الله كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي. فالحاصل أن المرأة النفساء متى رأت الطهر ولو بعد يوم اغتسلت وصلت، لكن إن رأت الدم بعد ذلك في أثناء 40 يبقى هذا يدل على أنها لا زالت في نفاس. فإن كانت في رمضان وانقطع الدم بعد يوم فصلت وصامت ثم رأت الدم بعد ذلك في أثناء 40 دل هذا على أنها كانت نفساء، لأن الدم لا ينزل حنفية متصلة طوال مدة 40، ينزل أحيانا وينقطع أحيانا سواء انقطع مدة طويلة أو مدة قصيرة. فكل دم تراه في أثناء 40 فهو دم نفاس، وهذا يدل على أنها نفساء. فعليها في هذه الحالة إن كانت في رمضان حين تطهر أن تقضي صيام هذه الأيام التي صامتها في رمضان ظنا منها أنها قد طهرت من النفاس. بعد 40 يوم تغتسل المرأة وتصلي، إن ظهر الدم بعد 40 توضأت لكل صلاة لا تصلي بهذا الوضوء إلا فريضة واحدة سواء كانت مؤداتا أو مقضية، وإن لم يظهر هذا الدم بعد أن طهرت بعد 40 يعني يبقى تصلي عادي وخلاص، يبقى المسألة انتهت. نعم.
يقول السائل: أنا شاب أمتلك أهلي قهوة ولا أمتلك أي مصدر آخر للدخل، ولكن المشكلة هي أنني أعتمد على عمل الشيشة ولا أستطيع أن أعمل بدونها، وأود أن أعرف حكم الدين في طبيعة عملي.
يا أخي الفاضل، لقد أطبق العلماء في عصرنا هذا على تحريم شرب الدخان. فإذا بناء على هذا، أنت عارف طبعا وفتوى الدكتور ناصر فريد واصل كانت معلقة في كل مكان، يبقى لا تقدم. إن كان الله عز وجل قد عافاك من الدخان ومن شرب الشيشة والسجاير، لا تقدمها للناس، لأن المال الذي تأخذه في مقابل هذا مال خبيث. فينبغي عليك أن تمنع الشيشة وحط مشروبات في المقهى، ولا تتصورن أنك إن فعلت هذا سينهال الرزق عليك كالمطر من أول لحظة. لا، هتمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأقول لك هناك حديثان إسنادهما حسن، أوردهما الألباني في صحيح الجامع ورواهما أبو نعيم. الحديث الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا بالصورة المباحة الحلال، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. بس راقب السلوكيات الناس وسلوكياتك، هتجد فعلا. يعني والله واحد كان نفسي اشرب كوب من الشاي، ضاق الوقت نزلت لقيت راجل نازل وراه كوبايه الشاي. ابني قال: انا عايز اتصدق على بنتي. قالت: عايز اعمل صدقه لعسكري المرور واقف بائس في الشارع. نزلت ابني وفي منطقه زحمه، عدى الشارع بصعوبه عشان يوصل للراجل. كان الراجل عدى الناحيه الثانيه، راح له الناحيه الثانيه، الراجل كان جه الناحيه دي. اه والله، وانا قاعد اتعجب، شوف الرزق بيطارد الرجل وقد يصله وقد لا يصله، صح ولا مش صح؟ لو ان ابن ادم، على كل حال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وده حديث عجيب في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ الروح، دي البداية، ويكتب اربعا، اولها ايه؟ الاجل، النهاية. يعني في لحظة اللي تكتب فيها البداية بتكتب فيها النهاية، الاجل والرزق والعمل، وشقي ام سعيد. فاتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يقول السائل: بعض المحاولين يشتري الارض ويبدأ في بناء عمارة ويبيع الشقق ويكتب عقودا ويقبض جزءا من الثمن والباقي على دفعات تنتهي مع التسليم، وربما باع 60 أو 70 شقة وهو ما زال في أعمال الحفر والأساسات، فهذا صحيح؟
هذه تسمى عقود الاستصناع، وقد أجازها الحنفية، وحكى بعضهم كصاحب بدائع الصناعي الإجماع على جوازها. وفي الحقيقة هذا الإجماع لا يصح، لكن في عقود الاستصناع أجازوا مثل هذا الأمر، زي الأثاث، واحد واخد بنت عشان يجهزها من دمياط، راح لراجل قال له: أنا عايز الأوضة دي والأوضة دي والأوضة دي، اتفضل أدي عربون. واحد مش عارف راح للمنجد وقال: أنا عايز كذا وكذا، أدي عربون وهات، ولسه ما اتعملش حاجة. فأجازوا مثل هذه الأمور في عقود الاستصناع. نعم.
يقول السائل: خالي كان يشتري مني قيراطين مباني، وأردت أن أتزوج ابنته، فقلت له: إن أردت شراء الأرض فلا مانع، بس مشي لي الجواز. فقال لي أحد المشايخ: هذا حرام، فهل هو حرام؟ قال يريد أرضي وأنا أريد ابنتك. قال يشتري وأنا أتزوج، فما المانع في ذلك؟
لا، هناك مانع طبعا. أنت تقول له لن أبيعك القيراطين أو سأبيعك القيراطين بشرط أن تزوجني ابنتك، يبقى إذن ثمن الأرض صار مجهولا. القيراطين دول معاملك ب100,000 وشرط لا يدرى ما قيمة الشرط، فهذا يجعل الثمن مجهولا، ثمن الأرض. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصار وعن بيع الغرر. بيع الغرر هو البيع الذي تدخله الجهالة، سواء كانت الجهالة في الثمن أو المثمون أو الأجل، إن كان البيع بيع أجل فلا يصح هذا بحال. نعم.
يقول السائل: نزرع البطاطا أو البطاطس وقرب وقت حصادها وقبل الحصاد يأتي التاجر ويتجول في الأرض ثم يحدد لها ثمنا ويشتريها، وفي يوم حصادها يأتي بعماله وأدواته ويجمع المحصول، فهل هذا يجوز؟
هل هذه البطاطا أو البطاطس دي طعم تبقى درانات في الأرض، هل هذه البطاطا أو البطاطس محصولها يكون معروف من المجموع الخضري لها؟ أنا ما أعرفش مجهول، يبقى لابد أن ينتظر حتى تحصد ثم يشتريها بعد ذلك، لئلا يكون هناك غررا في الإيه في المحصول، ينتظر حتى تحصد ثم يشتريها. تفضل.
تقول السائلة: ما حكم التشقير وهو نوع من الدهانات يطلع به الوجه؟
معروف. التشقير هو طلاء البعض الجزء من الحواجب حتى تبدو رفيعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، ثم إنهم اختلفوا في النمص، فمن الناس كأبي داود السجستاني ومن وافقه قالوا النمص هو النتف من شعر الحاجبين، وقال بعض أهل العلم النمص هو الأخذ من شعر الوجه عموما، فوجدناهم أجمعوا على تحريم الأخذ من الحاجبين واختلفوا فيما عدا ذلك، ولم يأتي معنى لغوي متفق عليه، وكذلك لم يحن صلى الله عليه وسلم على معنى شرعي، فوجب أن نقف على الموضع المتفق عليه وهو شعر الحاجبين. ولما كان النمص هو النتف، فالمرأة منهية عن أن تنتف شيئا من شعر حاجبيها، فإن قصرت شعر حاجبيها فقد أجاز الإمام أحمد لها أن تفعل هذا، أجاز لها أن تقصر من شعر الحاجبين. وكذلك التشقير ليس أخذا وليس نتفا لأي شعر من الحاجبين، فيكون على هذا جائزا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول السائل: دخلت صلاة الظهر مع الجماعة وفي الركعة الأولى تذكرت أنني لم أصلي الفجر، فماذا أفعل؟
لابد أن ما دام قد دخل في صلاة الظهر يبقى يصليها ويفرغ منها، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. الأصل أن الترتيب واجب في الصلوات، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكنه ما تذكر فريضة الفجر إلا بعد أن شرع في صلاة الظهر وهي فريضة، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فحرم عليه أن يبطل صلاة الفرض التي شرع فيها، فيكون معذورا في الإتيان بصلاة الفجر غير مرتبة مع الصلاة مع صلاة الظهر. يبقى يصلي الظهر ثم يصلي الفجر، لكن الأصل إن كان متذكرا صلاة الفجر لابد أن يصليها أولا قبل أن يصلي صلاة الظهر، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. أخي بيسأل سؤالا طيب ويعيد صلاة الظهر مرة أخرى، في جمهور العلماء قالوا إن دخل في صلاة العشاء واحد مسافر لم يصلي المغرب ليجمعها مع العشاء، فحين دخل المسجد وجد جماعة العشاء قالوا يصلي العشاء، الصورة دي بالذات قال الجمهور هي مستثنات من الترتيب، يصلي، بل حكى شيخ الإسلام الإجماع على أن هذه الصورة مستثناة، لكن في الحقيقة ليست محل إجماع. هذه الصلاة المستثناة عن ايه؟ يعني يدخل مع الامام في صلاة العشاء بنية صلاة العشاء، ثم بعد ذلك اصلي المغرب في الصورة دي بالذات. طيب انقسموا بعد ذلك، فمنهم من قال ثم يعيد صلاة العشاء مرة اخرى، ومنهم من قال لا يعيد. اعادة الصلاة في هذه الحالة مذهب ضعيف. ليه؟ ان كنا امرناه بان يدخل مع الامام بنية العشاء، ان كانت صلاته هذه باطلة فكيف نأمره بصلاة باطلة؟ وان كانت صحيحة فكيف نأمره ان يصلي صلاتين وقد فرض الله عز وجل عليه صلاة واحدة، لا سيما وقد روى ابو داود باسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. فضل.
يقول السائل
كل دي اسئلة لسه نجوبها. نعم ثلاث اسئلة وانطارب بقى ساعة 9:05 وانا مرتبط معلش.
كنت اصلي اذا ادركت الركوع مع الامام احسبها ركعة، حتى قال لي شيخ منوفي لا تعد الركعة.
لا تعد الركعة عن ايه؟
لا تعد الركعة الا اذا قرأت الفاتحة. فهل هذا صحيح؟ ولو كان فما حكم صلوات السابقة؟
اكيد الاخ ده بيقصدني. شوف يا مولانا، من ادرك الامام راكعا فكبر وركع معه، هل تحتسب هذه ركعة ام لا؟ ذهب الائمة الاربعة الى انها تحتسب ركعة، وذهب فريق من اهل العلم منهم الامام البخاري رحمه الله وابن حزم وطائفة من الشافعية منهم الحافظ العراقي وتقي الدين السبكي وغيرهم الى انها لا تحسب ركعة. يبقى الامر لا ينبغي ان يكون محلا للتهكم، دي مسألة مختلف فيها ليس مجمعا عليها. طيب هنورد الاشكال ثم ننظر في اقوال الفريقين. القيام ركن في صلاة الفرض بالاجماع للقادر عليه، صح؟ قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة، وروى البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، إلى آخر الحديث. فالقيام ركن بالإجماع في صلاة الفرض، لأن في صلاة النفل يجوز أن تصلي قاعدا مع قدرتك على القيام، ركن في صلاة الفرض للقادر عليه، وهذا إجماع. نمرة اثنين، قراءة الفاتحة ركن على الصحيح، ركن على الصحيح، وهذا مذهب أيضا الشافعي وابن حزم ومذهب أبي هريرة من الصحابة والإمام البخاري، وله رسالة في هذا الأمر. القراءة خلف الإيه؟ جزء في القراءة خلف الإمام. روى الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ الدارقطني إسناده صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ رجل فيها بفاتحة الكتاب. يبقى الرجل ده ترك ركنا مجمعا عليه اللي أدرك الإمام راكعا، وترك ركنا على الصحيح وهو قراءة الفاتحة، ومع ذلك تحتسب ركعة. إن جاء الدليل بهذا لابد أن نسلم بالدليل. الجمهور ما دليلكم على أن الرجل ترك؟ وتعريف الركن، الركن داخل في ماهية الشيء، وترك الركن يبطل الشيء، ده تعريف الركن والفارق بينه بين الواجب. فما دليلكم على أن ذلك الرجل الذي ترك فاته ركنان يعتد بهذه الركعة فعلا؟ قالوا عندنا دليلان. هذان الدليلان في الحقيقة أحدهما صريح غير صحيح، والثاني صحيح غير صريح. الأول صريح لكنه غير صحيح، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لو صح هذا الحديث يبقى نسلم على طول، لكن لا يصح الحديث بهذا اللفظ أبدا، وإنما صح بلفظ ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه اللفظة لا تصح، راجع رواية الغليل. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة من حديث أبي هريرة رضي، لا يصح الحديث بهذه اللفظة أبدا. وأما الحديث الصريح الصحيح غير الصريح فهو ما راه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فكبر وركع على باب المسجد ثم دب راكعا حتى دخل في الصف، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فعل هذا؟ قال: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. طب يا جماعة الحديث صحيح البخاري صحيح، لكن من أين أخذتم هذا الحكم؟ قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة هذه الركعة التي أدرك ركوعها معه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم الفريق الآخر: وهل في الحديث أن أبا بكرة احتسب هذه الركعة حتى يستقيم الاستدلال؟ هل الحديث ذكر أن أبا بكر احتسب هذه الركعة لم يأتي بغيرها؟ بحيث نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على احتسابها، ليس هذا في الحديث، فالحديث لا دلالة لنا ولا لكم في هذا الحديث. يبقى إذن يظل الإشكال قائما، هذا الرجل فاته ركنان، فكيف اعتد بهذه الركعة مع فوات ركنين منها؟ ده محل الخلاف بين العلماء، وده موضعه. خدت بال سيادتك؟ بقيت نقطة أخيرة. الإنسان إذا اعتقد شيئا ثم بان له أن هذا الشيء مرجوح، واحد مثلا يعتقد أن مس العورة بغير حائل لا ينقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، ثم تبين له بعد ذلك أن مس العورة بغير حائل ينقض الوضوء، ما مضى من صلواته صحيح، وإنما يراعي هذا فيما يستقبل. هذا حكم المسائل الخلافية، لأنه بعد مدة من الزمان قد يجدد الاجتهاد فيعود إلى المذهب الأول. هي دي المسألة. فكذلك واحد أكل لحم الإبل وهو يعتقد أن لحم الإبل ليس ناقضا للوضوء، ثم تبين له أنه ناقض للوضوء، خلاص يبقى بعد كده يتوضأ من لحم الإبل، لكن اللي فات صحيح. بل أزيد من هذا، هو يعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء، والآخر يعتقد أنه ليس ناقضا للوضوء، وقعد الاثنين كلوا من لحم الإبل، وجت الصلاة فقام الأستاذ ده يتوضأ والآخر لم يتوضأ ودخل إماما يصلي وراءه. هكذا كان الصحابة يفعلون. ده حكم المسائل الخلافية يتعامل معها بهذه الكيفية. نعم.
تقول السائلة: أبي يجبرني على ستر يدي في الصلاة ويقول أنها عورة ولا يجوز كشفها، وأنا ألقى من هذا عنة، فهل هذا صحيح؟ وبعض المصلين ينحسر الثياب عن ظهورهم فينكشف آخر الظهر مع أول اليدين، فهل تبطل صلاتك؟
مسألة ستر اليدين في الصلاة هذه محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الخرقي إلى أنه يجب على المرأة أن تستر يديها في الصلاة. هو المسألة مأخوذة من أنه قد روى الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، والعورة يجب سترها. ورد الدليل بكشف الوجه، لكن لم يرد الدليل عند الخرقي بكشف اليدين. خدت بال سيادتك؟ جمهور العلماء على أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. لو كنت مكان أبيها ما أجبرتها على أن تغطي كفيها. أنا أترجح لدي أن من أدرك الركوع لم يكن مدركا للركعة، وأفعل هذا فعلا. وأقول أيضا كما قال أهل العلم: كيف يحتج بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد؟ لكن بناتي لما سألتني ابنتي وقالت: ما دام هذا مذهب الأئمة الأربعة أنه يعتد بهذه الركعة، لماذا لا أخذ به؟ قلت لها: خذي به إن شئت، فلا أجبرها على أن تتبع مذهبي في الأمور الخلافية، بل لها أن تتبع المشهورين بالعلم من الأئمة الأكابر. في حكم كشف الظهر عند السجود ويظهر الجزء اللي هو الفلق بين الاليتين، ينبغي على الرجل يتحفظ لصلاته. جمهور العلماء على ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة، الا ان البعض ادخل الركبتين واخرج السرة، والبعض الاخر ادخل السرة واخرج الركبتين، ومنهم من ادخل السرة والركبتين، لكن في الاجمال هذا الجزء على قول هؤلاء جميعا يعد من العورة. وذهب احمد ومالك وابن حزم الى ان عورة الرجل السوأتان المغلظتان فقط. فان اراد ذلك الرجل ان يحتاط لصلاته فينبغي عليه ان يتحرى في ستر هذا الجزء لئلا ينكشف فتبطل صلاته والعياذ بالله، الا ان يكون مقتنعا بان العورة التي امر بسترها في الصلاة هي السوأتان القبل والدبر. الذي يظهر ان عورة الرجل ما بين سرته الى ركبته، وانه يجب عليه ان يستر عورته هذه لئلا تبطل صلاته. نعم.
يقول السائل: قمت بتقبيل زوجتي قبل خروجي للعمل، وبعدها بربع ساعة شعرت بنزول قطرات مني، فما حكمها وهل تستوجب الاغتسال؟
هذه القطرات التي نزلت منك في الغالب هي مذي، والمذي سائل ابيض شفاف رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة، لا يخرج باندفاع ولا يعقبه فتور، بتخرج كده هذه القطرات. وفي هذه الحالة المذي نجس، هو مطالب بأن ينضح المكان الذي من تبانه، التبان اللي هو بيسموه اللباس، التبان ينضح المكان المقابل للذكر، يغسل ذكره وينضح المكان المقابل له في التبان، وإن كان ذلك المذي أصاب جزءا من بدنه فلا بد أن يغسله. النضح في الثياب والغسل في البدن إن أصاب البدن مع غسل الذكر، ويتوضأ ولا يجب عليه الغسل. في الصحيحين عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. يغسل الذكر والأنثيين، طب إيه علاقة الأنثيين؟ قالوا: لأن غسل الأنثيين بيهبط الإنسان لئلا يتتابع خروج المذي مرة أخرى. طيب، يبقى ده في الإيه؟ في غسل الذكر والأنثيين والوضوء. ماذا عما أصاب البدن أو أصاب الثياب؟ ما هو اللي أصاب البدن هو قال يغسل ذكره، يعني معناها إن أصاب البدن يغسل الموقع الذي أصابه المذي. في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، مش محتاج انك انت تغتسل. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. تنضح يعني ترش، يعني تأخذ كف مية وتفرش على الموضع الذي اصابه المذي. يبقى ان اصاب البدن تغسل الحتة دي، مش تغسلها يعني تصب عليها ماء لحد ما تنزل، وان اصاب الثياب يكفي انك انت تاخد شوية مية وتفرشها فوق الموضع، وهذا ما يسمى بالنضح، وتتوضأ للصلاة لانه ناقض الوضوء. خالد اخر سؤال ان شاء الله.
امرأتي معها ذهب كحلي، ولي ابنتان صغيرتان مع كل منهما حلي ليضخ، فهل اجمع كل ذلك لحساب الزكاة ام كل واحدة منهن لها نصاب محددا؟
كل واحدة منهن لها نصاب بمفردها. متى يتصور أن يجمع هذا الذهب؟ إن كان الرجل يمتلك هذا الذهب ولكنه يعطيه لامرأته ولبناته ليتزين به. يعني بعض الرجال تلاقيه مثلا إيه متجوز ثلاثة أو أربعة، جايب أطقم من الذهب والحلي والعقود ياخدها معه وراح لأي واحدة عشان تتزين بها، يبقى ده ملكه، لم يملكه لأي واحدة منهن، لكن إن كان قد ملك بناته وملك امرأته يبقى كل واحدة منهن لها نصاب على انفراد ولا يضم إليه نصاب الأخرى. نعم. ها؟ طيب طب بس خليه بقى ايه هدوا كده.
يقول السائل: امي ذهبت الى اداء فريضة الحج ولم ينبهها احد ممن كان معها لاداء طواف القاضي، ولما رجعت تنبهت لهذا وانها امية، فما يجب فعله؟
الذي يترجح لي في هذه المسألة أن الواجب عليها أن تعيد الحج وأن تتصدق بشاة تذبحها وتفرقها في فقراء الحرم، لأن أداء الحج لابد أن يكون في عمل واحد لا يفرق على سنتين، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه بالإجماع. وكونها جاهلة كان ينبغي عليها أن تسأل وأن تتعلم، ما دامت قد فرض عليها الحج فرض عليها أن تتعلم الحج قبل أن تخرج إليه. وطبعا هي لما رجعت ده يبقى من العام الماضي، أكيد أن زوجها وطأها مثلا أو ما إلى ذلك عاشرها، وطواف الإفاضة إن لم يأتي به الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة لا يحل له الجماع، وهذا الجماع يفسد الحج بالتأكيد، فيجب عليها أن تحج حجة أخرى مكان هذه الحجة الباطلة وأن تذبح شاة في الحرم وتفرق في فقراء الحرم. أنا عندي موعد والله، وددت لو أني جلست معكم أكثر من هذا، لكن عندي موعد في القاهرة لابد أن أوفي به، فإن شاء الله مكنوني من الانصراف. وأنا يعني أقول لكم جميعا جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تبارك وتعالى.